بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأحب أن أذكر نفسي وإخواني حديثا ذكرناه في طي كلامنا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم. قال عنه الإمام أحمد: أشرف حديث رواه أهل الشام. هذا الحديث العظيم كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جث على ركبتيه، لا يحدث عليه به وهو قائم، ولا هو جالس جلسة عادية، وإنما يجث على ركبتيه كجلسة ما بين السجدتين، ثم يحدث بهذا الحديث عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، وهو حديث قدسي. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل أحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم ينبغي لكل مسلم أن يحفظه وأن يردده وأن يذكر به نفسه وأن يذكر به الناس. هذا الحديث يعرف الله سبحانه وتعالى بنفسه من هو جل وعلا، يخبرنا عن نفسه جل وعلا. ولذلك قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث رواه أهل الشام. قال: وإنما يشرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان المعلوم هو الله جل وعلا شرف هذا العلم، وهو معرفة الله جل وعلا. دائما عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، يا أيها الذين آمنوا، انتبه، فإن الله يخاطبك، يوجه إليك الكلام. ولذا قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير يرشدك الله إليه وإما شر يحذرك الله منه. وقوله هنا يا عبادي يناديك الله تبارك وتعالى، يا فلان أنت عبدي، أنت مخاطب، أنت منادى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا الشرف عظيم أن الله يقول يا عبادي وأنت منهم، أن الله يناديك يناجيك سبحانه وتعالى. ولذا كان في سورة الفاتحة يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وهكذا إلى آخر السورة. فعندما تسمع الله جل وعلا يقول يا عبادي وأنت منهم لابد أن تهتم وتنتبه، خاصة أن لفظ العبودية هو أشرف لقب تلقب به، أشرف لقب. ولذلك نادى الله نبيه باسم العبودية في أشرف مقام، سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا المقام لم يصله أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل عليه السلام توقف في مكان تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه. وأول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام ما أتت به مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالعبودية شرف لنا، ومن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره. لابد، لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا عبدا، فإن لم يقبل أن يكون عبدا لله سيكون عبدا لغير الله قطعا، إما لشجر وإما لحجر وإما لكوكب وإما لحيوان وإما لحشرة وإما للشيطان وإما لنفسه. لا يمكن، الإنسان عابد فطرة، فمن لم يعبد الحق عبد الباطل. ولا بد، وأنتم تعرفون في بلادكم هذه وغيرها من بلاد الدنيا بعض من أعرض عن عبادة الله تجده يعبد غير الله، صنما، شجرا، حجرا، فأرا، دجاجة، نملة، فأرا، شجرة، حطبة، خشبة، شمسا، قمرا، بقرة، فرجا، شيطانا. إن لم يعبد أبدا عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لا يمكن، الإنسان عابد من فطرته، فمن لم يعبد الحق عبد الباطل. فشرف لنا أن نكون عبيدا للحق، عبيدا لله سبحانه وتعالى. والله في هذا الحديث عشر مرات يقول يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي. شنف أذنك وأنت تسمعها، أنت ممن يخاطب، ممن ينادى، يناديه الله تبارك وتعالى يا عبادي، كان أقول لك يا فلان، يناديك أنت يا فلان. ثم يعرفك بنفسه من هو سبحانه وتعالى، فقال لك يا فلان إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم على نفسه وهو غير عاجز عنه، لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والعاجز عن الشيء لا يمدح بتركه، وإنما يمدح بتركه إذا كان قادرا عليه، وإذا قالوا العفو عند المقدرة، أما العفو عند الضعف ليس عفوا، وإنما العفو يكون عند المقدرة. والله سبحانه وتعالى ليس عاجزا عن أن يظلم سبحانه وتعالى، لكنه لا يظلم، لأنه العدل، هو العادل سبحانه وتعالى، أمر بالعدل ونهى عن الظلم، بل حرمه على نفسه تكرما سبحانه وتعالى، فلا يليق به أن يظلم أبدا جل وعلا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. وظلم الإنسان على ثلاثة أحوال، إما أن يظلم غيره وهو المشهور بين الناس، ظلم الناس بعضهم لبعض، وإما أن يظلم نفسه بالوقوع بالمعاصي والمنكرات، وإما أن يظلم نفسه بالوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا أعظم الظلم، أعظم الظلم، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال لقمان لابنه وهو يعظه ماذا قال له؟ قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، والمشرك بالله ليس له مثقال ذرة من أمن أبدا، لأن مفهوم الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين لبسوا إيمانهم بالظلم ليس لهم الأمن ولا هم مهتدون، فهذا الظلم الأكبر ليس معه أمن أبدا. وأما الظلم الذي دونه سواء ظلم نفسه أو ظلم غيره، فظلمه لنفسه بأن تقع منه الذنوب من الكبائر التي أو الصغائر التي لا علاقة للناس بها، كمن ينظر إلى النساء، أو من يأكل يأخذ القمار، أو من يأكل الحرام من الأطعمة والأشربة وغير ذلك، فظلم نفسه فقط. وأما ظلمه لغيره بأن يعتدي عليهم بأخذ حقوقهم أو منع الواجبات التي لهم عليه. الله جل وعلا يقول: أنا حرمت الظلم على نفسي وأنتم عبادي فلا تظلموا، لا يظلم أحد أحدا ولا يظلم أحد نفسه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن وقال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فالظلم عواقبه وخيمة جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، مع أنه أرسله إلى قوم أهل كتاب يعني غير مسلمين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: دعوة المظلوم مقبولة ولو كان كافرا، يعني يقبل الله دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فما بالك إذا كان المظلوم مؤمنا، فما بالك إذا كان المظلوم وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، فكيف تكون مظلمته عند الله تبارك وتعالى، وكيف ينتصر الله له جل وعلا. قال: فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فكلكم ضال أي متعرض للضلال من أبويه أو رفقاء السوء أو شياطين الإنس أو شياطين الجن، هؤلاء أعداؤك. إذا كان الوالدان غير صالحين فإنهما ينصران ابنهما أو يمجسانه أو يهودانه أو حسب الدين الذي هما عليه. وهناك رفقاء السوء، هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك شياطين الجن، هؤلاء كلهم أعداء يتربصون بك. ولذلك الإنسان يضل بسبب هؤلاء الأعداء، يزينون له الباطل ويكرهون له الخير. وابتلى الله الناس بأن حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات ابتلاء واختبارا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر فيها، فنظر فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفت الجنة بالمكاره فقال انظر فيها، فنظر فيها قال خشيت ألا يدخلها أحد. وخلق الله النار فقال لإبليس لجبريل اذهب انظر فيها، فنظر فقال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفت بالشهوات فقال الله لجبريل اذهب فانظر فيها، فنظر فيها فقال خشيت ألا ينجو منها أحد. فهذا ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا هنا يقول كلكم ضال إلا من هديته. ولذلك كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، أي لا تعرف تفاصيل الشريعة ولا أحكامها فهداك إليها سبحانه وتعالى. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كافرا يوما أبدا، وإنما كان ضالا عن تفاصيل الشريعة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني هذه التفاصيل ما كنت تعرفها. ثم عرفه الله إياها منا وكرما سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته، ثم ماذا قال؟ فاستهدوني، يعني اطلبوا الهداية مني لأنها لا يملكها غيري. وهذه هداية التوفيق، هداية الإلهام، هداية القلوب، هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. اطلبوها مني، استهدوني أنا أهدكم. أما هداية الدلالة فالله لا يمنعها أحدا، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما هداية التوفيق هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا قصد الإنسان ربه تبارك وتعالى فإنه لا يضيعه أبدا إن كان صادقا. إذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى وقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فيه اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والله الذي لا إله إلا هو. إن كان صادقا ليهدينه الله، لأن الله لا يخلف الميعاد. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا وعد من الله تبارك وتعالى. فاستهدوني أي اطلبوا الهداية مني، فإن فعلتم ذلك أهدكم أعطيكم هذه الهداية. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله هو الذي يطعمنا سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطامة فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كله بيد الله تبارك وتعالى. وأصحاب الجنة الإخوة الثلاثة الذين ذكرهم الله تبارك في سورة القلم: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. نسفها الله تبارك وتعالى. وقصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. فالله هو الذي يطعمنا سبحانه وتعالى. عندما نبذر كم من الحب، نبذر مئات الآلاف، لا هل كلها تنبت؟ لا. من الذي أخرج منها النبات؟ الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان الإنسان لخرجت جميع البذور التي نضعها، لا تخرج جميع البذور، وإنما كتب الله لها أن تخرج هي التي خرجت، أما غير ذلك فلا، كله بأمر الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يتحدى الناس يوم القيامة، قال: فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، ليس فليخلقوا آدميا، ليس فليخلقوا ملكا، يتحداهم الله تبارك بشعيرة لا يستطيعون. هو الذي يخلق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، يتحداهم في شعيرة، في قمحة، في ذرة، في أي شيء، في حياة لا يستطيعون. هذا بيد الله وحده سبحانه وتعالى. انظروا كم تطور العلم اليوم ويقول نحن ونحن ونحن ونحن، قل لهم اخلقوا شعيرة، حبة قمح، ما نريد شيء كثيرا، شيء في حياة ما يستطيعون، لأن الخالق الله سبحانه وتعالى. وإذا قال كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه الملابس التي تلبسونها وعلمناه صنعة لبوس لكم من عند الله تبارك وتعالى، من عند النبت الذي أخرجه الله تبارك وتعالى، كله بيد الله سبحانه وتعالى. كلكم عار إلا من كسوته أنا. إذا ما الحل؟ استكسوني أكسكم، هذا وعد من الله تبارك وتعالى، أنكم إذا طلبتم الكساء مني أكسوكم، وإذا طلبتم الطعام مني أطعمكم، وإذا طلبتم الهداية مني أهدكم سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. عندما يأتيك مسؤولك في العمل ويقول لك إنك تسيء معاملة العملاء، إنك تتغيب كثيرا عن العمل، إنك علاقتك سيئة مع زملاء العمل، إنك لا تنجز أعمالك على الوجه المطلوب، إنك تتغيب بدون عذر، ماذا تنتظر؟ شهادة تقدير؟ ماذا سيعطيك؟ يقول له هذا الباب تفضل. صحيح؟ معذور؟ 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 إذا كنت أتغيب ولا أؤدي عملي على أكمل وجه وأسيء معاملة العملاء وأسيء معاملة زملائي وأتغيب بدون عذر، فإذا قال لي أخرج من شركتنا معذور. هذا تعامل الناس بعضهم مع بعض. الله، وهذا قد يقع منه الخطأ يعني بالشهر مرة، بالشهر مرتين، ثلاث مرات. الله تبارك وتعالى يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، كل يوم أخطاء بالليل أخطاء بالنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار. فماذا ننتظر؟ ننتظر العقوبة. كان يقول فسأعاقبكم، فتحملوا ما يأتيكم، فاستعدوا للعقاب. لكن الله غير سبحانه وتعالى، بعد أن قال هذا قال وأنا أغفر الذنوب جميعا. الله أكبر، ما أرحمك، ما أرحم الله تبارك وتعالى. ولذا قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. تخطئون بالليل والنهار، ثم قال وأنا أغفر الذنوب. طيب ما المطلوب يا رب؟ استغفروني فقط. نعم فقط، لكن كونوا صادقين. طيب مرة مرتين ثلاث، كل يوم بالليل والنهار أغفر، ولو أخطأنا 20 100 مرة أغفر. شفتوا هذا اللي قتل 100 نفس غفر الله له سبحانه وتعالى، 100 نفس. الله أعلم غير الذين قتلهم ماذا كان يفعل، هم هذا غفر الله له سبحانه ولا يبالي. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، من عنده ملء الأرض خطايا؟ ما في. لكن هذا المبالغة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. وفي الحديث الآخر لولا أنكم تذنبون فستغفرون الله لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرون لهم. وآخر يقول الله تبارك وتعالى أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. ألسنا كلنا ذلك الرجل؟ كلنا ذلك الرجل، نذنب ونستغفر ونتوب ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى ونسأله أن يغفر لنا، وقد وعد أن يغفر لنا وسيغفر لنا سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء أن لا نيأس من رحمة الله وأن نستمر في الاستغفار. من يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ تصور أنت لو كان لك صديق ووعدك قال انتظرني سأتيك في الساعة الرابعة، فانتظر فلم تأته، أو هو الذي وعدك أن يأتيك ولم يأتك، فانتظرت وأجلت بعض أعمالك لأجل مجيئه فلم يأتك. فعندما لقيته من الغد يا فلان وعدتني في الساعة الرابعة فلم تأتي، لماذا؟ نسيت أتيك غدا، ومن الغد انتظرت ولم يأتك. فلان لم تأتي، شغلت سأتيك غدا، جئت للغدس انتظرته فلم يأتك، فلان لم تأتي، صدقت أني سأتي؟ أنا سيقول لك لكن لا تصدقني، هل ستصدقه مرة ثانية؟ هل ستنتظر؟ هل ستؤجل أعمالك لأجله؟ لا. لماذا؟ أخلفه في كذا مرة. والآن نحن عندما نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونقول اللهم اغفر لنا، اللهم نتوب إليك الله، ومن شروط التوبة كما تعلمون الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، ثم نعود ثم نتوب مرة ثانية ونعزم على عدم العودة ثم نعود ثم نعزم على عدم العودة ونعود، وأحيانا كل يوم، صحيح؟ ومع هذا الله يغفر لنا سبحانه وتعالى، فما أكرمك يا رب سبحانه وتعالى. وإذا قال ورحمتي سبقت غضبي جل وعلا، والله جل وعلا هنا يقول فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي، وأنت كلما سمعت يا عبادي انتبه لها، يخاطبك الله، يناديك الله جل وعلا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني باختصار كأن الله جل وعلا يقول لك اعرف قدرك، اعرف من أنت ومن أنا، أنت لن تبلغ ضري مهما فعلت، ولن تبلغ نفعي مهما فعلت، لن تبلغ ضري لأني العزيز، والعزيز هو الذي لا يأتيه ضر من أحد، ولن تبلغ نفعي لأني الغني، والغني الذي لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول لنا اعرفوا من أنتم واعرفوا من أنا، وهذا هو الكبرياء. وإذا قال الله تبارك وتعالى العزة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا أدخلته النار، الكبرياء لله تبارك وتعالى، لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أنا القوي، أنا العزيز، أنا الغني، أنا العظيم سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان يعرف قدره ولا يتجاوز ذلك، لا يتعدى قدره الذي جعله الله له سبحانه وتعالى. ويذكرون عن أحد القادة وهو المهلب ابن أبي صفرة التي وصلت فتوحاته إلى الصين في زمن عبد الملك بن مروان، الحجاج ابن يوسف كان هو الأمير والمهلب هو القائد. مر المهلب يوما مع بعض جنوده ويمشي مشية المتبختر المتكبر قائد الجيوش، فمر على مالك بن دينار أحد أتباع التابعين، فقال له مالك يا هذا إن هذه مشية يبغضها الله، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إن هذه مشية يبغضها الله. فالتفت إليه المهلب وقال ويحك أما تعرفني؟ كيف تكلمني بهذه الطريقة؟ أنا قائد الجيوش، أنا المهلب، كيف تتكلم معي بهذه الطريقة؟ قال ويحك أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك حق المعرفة، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة؟ وآخرك جيفة قذرة، والآن تحمل في جسمك العذرة. الإنسان خلق من نطفة من منيين يمنى، نطفة قذرة، المني قذر، واختلف أهل العلم هل نجس أو ليس بنجس، لكن بالاتفاق قذر ينظف، أولك نطفة مذرة لا يهتم لها الناس، وآخرك جيفة قذرة إذا لم يدفن الإنسان يصير جيفة، يتأذى الناس من رائحته، فالدفن رحمة. قال وأنت الآن تحمل في جسمك العذرة، كلنا يحمل في جسمه العذرة. فسكت المهلب لحظات ثم قال لقد عرفتني حق المعرفة، نعم أنا هذا الرجل، أنا هذا الرجل. فنكس رأسه ومشى مشيته المتواضعين. فعلى ماذا يتكبر الإنسان؟ على ماذا يتكبر؟ يقول أهل العلم يا أيها الإنسان على ماذا تتكبر؟ تؤذيك بقة، تعرفون البقة؟ بعوضة صغيرة هذه، تؤذيك بقة وتقتلك شرقة. على ماذا تتكبر؟ على ماذا يتكبر الإنسان؟ لكن الله عندما يتكبر هو أهل للكبرياء سبحانه وتعالى، أهل للكبرياء. فالله جل وعلا في هذا الحديث يقول لنا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فاعرفوا قدركم واعرفوا قدري. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني من لدن آدم بالنسبة للبشر ومن لدن إبليس بالنسبة للجن، إلى من تقوم عليهم الساعة من الإنس والجن، كم أعدادهم؟ أندونيسيا الآن فيها 220 مليون أو أكثر، أكثر 280 مليون، ما شاء الله، الله يبارك فيهم. طيب الآن 280 غير الذين توفوا غير الذين سيولدوا. طيب انظر إلى الأرض الآن فيها أكثر من 7 مليار منذ أن خلق الله الخليقة، منذ أن خلق الجن إلى أن خلق الإنس إلى أن تقوم الساعة، كم واحد على وجه الأرض؟ تكلم عن مئات المليارات، آلاف المليارات. يقول الله تبارك وتعالى لو أن هؤلاء كلهم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لا ينفعني، لا ينفعني. ولو العكس كانوا على أفجر قلب، قلب إبليس، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى، وإنما خلق ليعبد تحببا لا حاجة. فعندما نعبده سبحانه وتعالى لما يأمرنا بالعبادة ليس لأنه بحاجة للعبادة سبحانه وتعالى، وإلا الله تبارك وتعالى كما جعل الملائكة معصومين يجعلنا معصومين، وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى، ولكنه هكذا أراد لحكمة سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الأمر إليكم. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد وفي زمن واحد، يعني جمعنا المئات المليارات هؤلاء كلهم، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. أنتم الآن لو كل واحد يسأل مسألته ميزانية أندونيسيا تسكر خلاص، يلغون أندونيسيا، كل واحد هذا يريد مليار وهذا 50 مليار وهذا يريد كذا، تباع أندونيسيا وانتهى الأمر. صحيح الله سبحانه يقول الإنس والجن أولهم وآخرهم وأعطي كل واحد مسألته التي في باله، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، المخيط الإبرة، الإبرة إذا أدخلتها في البحر ثم أخرجتها كم نقص البحر؟ ها؟ ملساء ولا شيء. يقول إذا كان البحر ينقص إذا أخرجت منه الإبرة فملك الله ينقص إذا أعطيت هؤلاء كلهم مسألتهم أو مسائلهم سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا كله بقوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا يحمد الله؟ ارجعوا إلى أول الحديث، كلكم ضال إلا لأن الله هو الذي هداه. ولماذا لا يلومن إلا نفسه؟ لأنه اختار طريق الضلالة. هذا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل إذا كان في أحد عنده مسألة أو شيء. عند سؤال
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. أحسن الله تعالى إليكم دكتور. عندي سؤال خارج عن الموضوع. حدث خلاف في بلادنا ما يتعلق في بتحديد شاش عيد الفطر. هناك من قام بصلاة العيد يوم الجمعة، وهناك من صلى في يوم السبت. ولكن عندي سؤال.
لا، السؤال إيش الأول؟
لا هناك خلاف عندنا في إندونيسيا في دخول الشهر شوال للعيد. هناك من صلى يوم الجمعة، هناك من صلى يوم السبت. سؤالي، وجدنا بعض الأئمة يعني هم صلوا في يوم الجمعة العيد ثم يوم السبت يصلون مرة أخرى للعيد في يوم السبت.
الزام الحكومة لهم.
إيه؟
الزام الحكومة لهم.
لا، في الأول لا يلزم الحكومة. يعني في يوم الثاني هو يصلي مع الجماعة.
صلى العيد مرتين.
مرتين. إيه؟ وأنا كذلك قرأت، لا أدري من أين هذا الفتوى، من قرأت بجواز هذه الصلاة وتنوي بصلاة الثاني بسنة المطلق، مع أن يعني صلاة المطلق يعني ركعتين، وصلاة العيد يعني فيه تكبيرات السبع والخمسة. طيب ما رأيكم بهذا، بهذه الكيفية؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، يعني هنا إمام المسجد إذا وقع خلاف في مثل هذه المسائل، والأصل أن لا يقع خلاف بين الناس ويلتزمون بأحكام بلادهم، خاصة إذا كانت بلدا إسلاميا كما هو الحال هنا. لكن لا بأس إذا صلى العيد يوم الجمعة ثم صلىها يوم السبت، مراعاة لمن صلوا السبت، والطريقة ما تضر بسبع تكبيرات، هذه كلها نوافل سنن. التكبيرات الزوائد سنن، حتى لو ما كبر التكبيرات الزوائد صلىها كالنافلة حتى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، الصلاة صحيحة يعني في النهاية. هنا والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا شيء.
نعم.
نعم. قرأت في بعض الكتب فيه قولا من أقوال العلماء أو من أقوال السلف الصالح إن العبد إذا أذنب ذنبا فبذنوبه دخل الجنة فبذنوبه دخل الجنة وفيه عبد يعمل عملا حسنا وفي حسنه دخل النار ما المراد بهذا الكلام؟
ما فهمت السؤال
أو ما هو تفسير لهذا الكلام؟
يعني يكون أعبد الناس ويدخل النار
يعمل أذنب ذنبا فبذنوبه دخل الجنة
سلوكه
بذنوبه
دخل الجنة
نعم وفيه العبد يعمل الأعمال الصالحة وبحسناته دخول النار
لا هذا خلاف ما يقول يعني هناك من يقول أن الإنسان يعمل الشر أو الخطأ أو الذنب وبذنوبه يدخل الجنة وإنسان يعمل الخير وبخيره يدخل النار هذا لا غلط لا يمكن هذا أبدا لكن إذا أراد إنسان يؤول هذا الكلام أنه عمل الشر مكرها أو عمل الشر ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى أو عمل الشر وعنده من الحسنات ما يكفر هذا أو أنه بقي على التوحيد وسيدخل الجنة لا بأس والعكس صحيح يعني من عمل الخير في ظاهر الناس ولذلك يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيحملها ويدور فيها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فهذا الذي كان ينافق الناس وقد يكون هذا في ظاهر الأمر أنها حسنات ولكن في حقيقة الأمر ما أراد بها وجه الله تبارك وتعالى هذا ممكن يتأول لكن هذا الكلام إطلاقه هكذا خطأ الصحيح ادخل الجنة بما كنتم تعملون ادخل النار بما كنتم تعملون فأهل الحسنات إلى الجنة وأهل السيئات إلى النار هذا هو الأصل نعم ليس عندي التوجيه هناك
لو سمحتم بالقيام السائل يقوم جزاكم الله خيرا
أحسن الله إليكم شيخنا إننا ثلاثة أسئلة لو سمحتم السؤال الأول يتعلق بالرفق في الدعوة هل الرفق في الدعوة يكون دائما بجميع الأحوال أو هناك أحوال يعني يكون بالشدة في الدعوة إلى الله تعالى وما الضوابط في ذلك والسؤال الثاني هل ثمة فرق بين استعمال الرفق في الدعوة عندما يواجه الكفار والمعاندين والمؤمنين لأن مصطلح الدعوة هناك من يقول أن الدعوة هنا يوجه إلى الكفار وأما الذي يوجه إلى المؤمنين هذا ليس الدعوة لكن تعليم
نعم
والسؤال الثالث يتعلق بالجدل الجدل كذلك هل هناك ضوابط وقواعد ومن له أن يستعمل هذه الوسيلة للدعوة إلى الله تعالى هل كل داعية له أن يستعمل أو يجادل كل من يخاصمه في الدعوة أو كيف ذلك
واضح
طيب سلام الله عليكم
حياكم الله بالنسبة للرفق ذكرنا هذا في الدرس وقلنا إن الأصل الرفق لكن قد تستخدم الشدة وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يد الرجل وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فأحيانا يستخدم الرفق وأحيانا يستخدم الشدة بحسب ما تراه مناسبا إن كنت يعني متمرسا في الدعوة بحيث تفرق بين متى أستخدم الشدة ومتى أستخدم الرفق. أما إذا كان الإنسان لا يحسن أن يختار فالأصل الرفق، هذا الذي قلناه. أما بالنسبة للكفار والمسلمين الأمر واحد، ممكن يستخدم الرفق مع الكفار، ممكن يستخدم الرفق مع المسلمين، ممكن يستخدم الشدة مع الكفار، ممكن يستخدم الشدة مع المسلمين، على ما ذكرنا قبل قليل، وهو أن الداعية إلى الله هو الذي يقرر ماذا يستخدم، أي أسلوب يختار. وذلك نحتاج إلى أن نتمرس في الدعوة، وكلما انشغل الإنسان في الدعوة كلما صارت عنده خبرة من خلاله يستطيع أن يميز ماذا أحتاج الآن أن أستخدمه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للسؤال الثالث وهو الجدل، طبعا الإنسان لا يبحث عن الجدل، لكن قد يضطر إليه أحيانا، قد يكون في مجلس وفيه ناس عوام وأحد يلقي الشبهات على الناس، فلا ينبغي للداعية هنا أن يخرج ويسكت ويترك الناس يضيعون إذا كان عنده علم، بل هنا يتصدى ويرد على هذا المخرف أو هذا المفسد أو هذا الضال المضل، فيرد عليه شبهاته، وهذا نوع من الجدل. لكن لا يبحث الإنسان عن الجدل، يذهب يجادل هذا ويجادل هذا ويجادل هذا، هذا ليس ديدن الدعاة، وإنما إذا اضطر إليه فيبرز في الميدان أبدا، لكن لا يكون الجدل مطلبا له، يبحث عنه ويسأل الناس إياه، والله أعلم.
يا شيخ أحسن الله ليكم، من خلال تجربتكم لمناقشة ومجادلة الشيعة، ما هي أكبر وأعظم يعني الدرس في هذه المناقشة والمجادلة؟
أعظم إيش؟
الدرس.
درس؟
أيه. بارك الله فيكم.
وفيك بارك. أولاً المجادلة في الأصل فيها أن تقسي القلب، والإنسان لا يحرص عليها، لكن قد يضطر إليها اضطرارا، فيضطر إليها فلا يجوز له أن ينسحب إذا كان قادرا على المجادلة، خاصة في نصرة الحق، ويرى أنه ممن ينصر الحق، فعليه أن يبرز إلى الميدان ويناقش ويجادل ويدافع عن الحق الذي يعتقده. وبالنسبة لمناظرتي للشيعة أو مجادلتي لهم أو لغيرهم، حقيقة يعني أنا ما أبحث عن المجادلة هذه أبدا، كلها يعني دفعت إليها دفعا، ولا مرة أنا سألتها ولا أسألها إلى اليوم يعني الحمد لله. لكن أحيانا الإنسان يجد نفسه مضطرا إلى مثل هذه المجادلات، ولكن الدرس الأكبر، درس استفدته من هذا، هو أن كل من أراد أن يناظر الشيعة فعليه أن يقرأ منهاج السنة النبوية للشيخ سام تيمية أبدا. هذا الكتاب العظيم يعني فيه رد على كل شبهات تقريبا. فأنا أدعو جميع طلاب العلم حقيقة، خاصة الذين يكون لهم شيء من العلاقة مع الشيعة أو مجادلة أو الحوار أو كذا، هذا الكتاب كان الشيعة في ذلك الوقت من زمان قبل أن تنتشر الطباعة كما هو الحال اليوم، كانوا يشترونه ويحرقونه حتى لا ينتشر بين الناس. وحدثني أحد الإخوة في لندن، وهو يعني عراقي الجنسية، يقول أبي كان عنده مكتبة، ومكتبته هذه كتب شعر وأدب وحديث وخلط قصص كل شيء فيها، مكتبة يعني للقراءة. يقول أبي كان مصليا فقط، لم يكن ملتزما يعني، لكن مصلي فقط. يقول في يوم من الأيام كان أبي جالسا في المكتبة وعنده صديقه يتحدث، فجاءت امرأة من عوام الشيعة، عامية تماما يعني، حتى لا تعرف شيئا، لا تعرف تقرأ ولا تكتب. فجاءت ثم قالت له لصاحب المكتبة: هل عندك كتاب منهاج السنة؟ يقول استغرب والدي، قال: منهاج السنة؟ قالت: نعم. هذه تريد منهاج السنة؟ مات غير منضبطة المسألة. قلت لها: لمن الكتاب؟ من مؤلف كتاب منهاج السنة؟ شوف تعرفه ولا لا؟ قال: لمن الكتاب؟ قالت: أبو تميمة، يعني ما تعرف من تيمية. قالت: أبو تميمة. عرف الآن ما في شيء. قال لها: ولماذا تريدين هذا الكتاب؟ لماذا تريدين هذا الكتاب؟ قالت: ابني مريض وذهبت للسيد قال لي اشتري منهاج السنة واحرقيه وبخري ابنك به يشفى. فكانوا يحرصون على شرائه وإحراقه لما كانت الطبعات قليلة جدا، ليس الآن، الآن يفرح التجار الآن، صحيح يحرق اطبع زيادة، في السابق ما كان في طباعة كثيرة، ما في طباعة كثيرة. فقال اشتريه واحرقيه، ثم طردها، قال: اخرجي. يقول: ثم التفت والدي فإذا عنده نسختان فقط في مكتبتي من هذه السنة. يقول: أبي ما عنده شيعة وسنة، عادي إنسان مسلم عادي. يقول: غضب من هذا التصرف، فأرسل إلى مصر فاشترى 100 نسخة عنادا من منهاج السنة، ثم صار يبيعه بسعر التكلفة، ما يربح فيه دينارا واحدا، ويهديه لبعض من يعرفه، وكلما بقيت عنده 10 نسخ طلب 100 نسخة، ونشر الكتاب في العراق في تلك الفترة بسبب هذه. فالقصد أنهم فعلا كانوا يحرصون على يعني إتلاف هذا الكتاب حتى لا يصل إلى الناس. فأنا أنصح كل من هو مهتم بالدعوة وله علاقة بعيد أو قريب بالشيعة أن يقرأ هذا الكتاب، وأن تقام فيه دورات، وأن ينشط الإخوة على قراءته، ففيه خير عظيم جدا. وأنا أستمعكم عذرا، الساعة 8 عندي موعد لقاء بالتلفزيون الساعة 8، فأعتذر منكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.